أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بحل، ولو كان جاهلا بالضرر صح، وإن كان متحققا في الواقع. والأحوط الإعادة أو التيمم. ذكر صاحب العروة أن من شروط وجوب الوضوء أو من شروط صحة الوضوء على التعبير الأصح عدم وجود مانع من استعمال الماء، فلو كان مريضا يضر به الماء أو يخاف من العطش لو صرف الماء في الوضوء فهو مأمور بالتيمم، فلو توضأ والحال هذه بطل وضوءه. السيد الخائي هنا علق على كلام صاحب العروة بأن في المسألة ثلاث فروض: الفرض الأول ما إذا دل الدليل الخاص على أمره بالتيمم كما في موارد خوف العطش، فإنه ورد في الرواية قاصدا. في صحيحة محمد الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف من العطش، خاف العطش أي يغتسل به أو يتيمم، فقال بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء. فيقول السيد الخوي هنا في فرض خوف العطش: الإمام عليه السلام أمره بالتيمم، فهذا تخصيص في دليل وجوب الوضوء، وظاهره الأمر التعييني بالتيمم، فإذا خالف هذا الأمر التعييني بالتيمم وتوضأ فيكون وضوءه باطلا. وهكذا ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال إن خاف عطشا فلا يفرغ منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي. وهكذا ورد في رواية ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال يتيمم أفضل. ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟ استدل السيد الخوي بهذه الروايات على أن من يخاف العطش يكون مأمورا بالتيمم على نحو الأمر التعييني، فيكون تخصيصا في دليل وجوب الوضوء، ونتيجته أنه لو خالف الأمر التعييني بالتيمم وتوضأ بطل وضوءه. الفرض الثاني أن يكون تعين وكذلك إذا أراد الوضوء. أيتأمم أو يتوضأ. الفرض الثاني أن يكون وجوب التيمم عليه من باب التزاحم، كما لو وقع التزاحم بين حفظ نفس محترمة وبين الوضوء، فلو خالف الواجب الأهم وتوضأ فيمكن تصحيح وضوئه من باب الترتب. الفرض الثالث أن يكون مشروعية التيمم في حقه لأجل كون الوضوء حرجيا أو ضرريا عليه، فجرت قاعدة لا ضرر ولا حرج لنفي وجوب الوضوء. في هذا الفرض السيد الخوئي فصل بين الحرج وبين الضرر وفاقا لصاحب العروة، وإن كان بينهما نحو من الاختلاف في الضرر. ففي مورد الحرج قال لا حرج يرفع وجوب الوضوء ولا يرفع الاستحباب النفسي للوضوء، فالاستحباب النفسي للوضوء ثابت، لأن لا حرج إنما يرفع الأحكام الإلزامية التي تسبب إلى الحرج، أما الاستحباب فلا يكون تسبيبا إلى الحرج ولا يصدق عليه أنه حكم حرجي أبدا. وهذا هو الفارق بين المقام وبين الصوم الحرجي، فإن الصوم الحرجي لا يصح لأنه ليس هناك دليل على استحباب الصوم في شهر رمضان، الدليل ورد بعنوان وجوب صوم شهر رمضان، ولا حرج رفع هذا الوجوب، ولا دليل على استحباب صوم شهر رمضان. لكن في الوضوء يوجد دليلان، دليل على استحباب الوضوء نفسيا ودليل على وجوبه لواجد الماء حينما يريد أن يصلي، ودليل لا حرج حاكم على خطاب الوجوب النفس وجوب الشرطي والغيري للوضوء، وليس حاكما على دليل الاستحباب النفسي للوضوء. وأما في الضرر فإن كان الضرر بحد محرم فيندرج تحت الآية الكريمة وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء أي لم تقدروا على الوضوء، لأن المريض واجد للماء تكوينا، وإنما يكون عاجزا عن الوضوء لأن الوضوء يسلغ عليه أنه إضرار محرم في حق المريض، فيكون عاجزا تشريعا وعاجزا شرعا عن الوضوء لحرمته عليه بباب حرمة الإضرار بالنفس، فهنا يبطل الوضوء. وأما إذا كان الضرر بحد غير محرم كما لو كان الضرر غير بليغ يتوضأ ويتمرض يومين يبقى على السرير، هو من الله يريد يأخذ رخصة إجازة طبية ويبقى في البيت يرتاح شوي، فهو يتوضأ ويتحقق بذلك ضرر غير محرم. هنا الآية لا تشمله، لأن المريض الآية بغريرة فلم تجدوا ماء يراد به المريض الذي لا يتمكن من الوضوء، وهذا يتمكن من الوضوء. وإنما يرفع الوجوب عنه قاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر حاكمة على وجوب الوضوء وليست حاكمة على استحباب الوضوء النفسي. الاستحباب النفسي للوضوء لا يسوق عليه أنه حكم ضرري، لأن الحكم الاستحبابي لا يلجئ المكلف إلى الفعل حتى يسوق عليه أنه حكم ضرري كما بيناه في مورد الحرج. هذا ملخص كلام السيد الخوي. يوجد هنا ملاحظات على كلام السيد الخوي. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى الفرض الأول، حيث قال السيد الخوي يوجد دليل خاص على الأمر بالتيمم كما في مورد خوف العطش، يمكن أن يقال بأنه إن كان ظاهر خوف العطش خوف العطش المهلك فهنا لا إشكال في وجوب التيمم، لكن هل هذا الوجوب من باب حفظ النفس المحترمة أو من باب عدم مشروعية الوضوء؟ لو سألوا الإمام عليه السلام هناك مريض لو لم يشرب ماء مات، هل نتوضأ أو نعطيه الماء ليشرب؟ ماذا كان يقول الإمام عليه السلام؟ لا إشكال في أن الإمام كان يقول أعطوه الماء ليشرب وتيمموا. هذا لا يعني أنكم لو خالفتم هذا الأمر بطل وضوءكم، فلعله بيان لقاعدة التزاحم بين الأهم والمهم. لا يظهر من هذه الروايات تخصيص في دليل مشروعية التيمم، بيان للوظيفة الفعلية. وقد ارتكب السيد الخوي هذا الذي ذكرناه في روايتين في باب من حج نيابة عن الغير وهو مستطيع فترك الحج لنفسه واستناب فترك الحج لنفسه وصار نائبا عن غيره في الحج، فالإمام قال ليس له ذلك، ليس له ذلك. فيقول السيد الخوي لأنه لا يستفاد منه أن الحج النيابي باطل، ليس له أن يدع حجة الإسلام ويأتي بالحج النيابي، أما لو أتى بالحج النيابي فهذا الحج النيابي باطل، لا يستفاد منه ذلك. وإن كان بعض الأعلام كالسيد الإمام والسيد الشبيري وجماعة من الأعلام استفادوا من هاتين الروايتين ليس له ذلك أن حجه النيابي باطل، ولكن الحق مع السيد الخوي في ذلك البحث. إذا تحبون أقرأ لكم الرواية أقول إذا سألتم الإمام مثلا شخص مريض إذا لم نعطيه الماء ليشرب يشتد مرضه، هل نعطيه الماء ليشرب فلا يشتد مرضه أو نتوضأ؟ لا محالة، الإمام يقول لكم أعطوه الماء ليشرب وتيمموا. هل يستفاد من هذا إبطال الوضوء؟ بيان للوظيفة الفعلية. والإمام الإمام يبين في موارد تزاحم الأهم والمهم، يبين أن الوظيفة الإتيان بالمهم، لكنه لا يعني أن من ترك الأهم، يقول الوظيفة الفعلية هو إتيان الأهم، ولا يعني ذلك أن من ترك الأهم واشتغل بالمهم فعمله باطل. لا. يا احتمال
وجود احتمال انه قد يكون ايضا ارشاد على المشروعيه.
عفوا ما فهم سؤالكم.
يعني من باب مقتضي صحه الموضوع او صحه النيابه في الحاجه وجود هذا الاحتمال انه نهي عن
وهل هل الاحتمال كافي؟ هو الاحتمال لا يكفي. أقرأ لكم هذه الرواية تأملوا فيها. مؤتمرة سعد بن أبي خلف. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. أو في رواية سعيد الأعرج فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله. الصحيح أن نقول ليس له ذلك، نعم ليس له ذلك، ليس له أن يحج عن غيره ما دام هو مستطير ولم يحج لنفسه، لكن لا يستفاد منه بطلان حجه النيابي. ففي المقام أيضا كذلك. ماذا قال الإمام؟ قال إن خاف عطشا فليتيمم بالصعيد. ماذا يقول الإمام؟ يقول الإمام يتوضأ، إن خاف عطشا يتوضأ، ويقول يتيمم، لأن وظيفته الفعلية هو التيمم. أما أنه لو ترك التيمم وتوضأ وضوءه باطل لا يظهر منه ذلك. لا لا يظهر من هذه الروايات الحكم بطلان الوضوء، بل لعله بيان للوظيفة الفعلية في موارد تزاحم الأهم والمهم. نعم إن قلتم بأن العرف يقول لا يسق أنه وادد للماء، العرف يقول أنت لا تجد ماء، هذا ليس وجدانا للماء، قاعد تموت من العطش وليس عندك إلا ماء بمقدار رفع العطش، أنت لست واجدا للماء، لماء يتتوضأ به كما هو كذلك عرفان. من هذا الباب نحكم بمطلان الوضوء، من باب أن العرف يرى عدم صدق أن هذا المكلف واجد للماء بالنظر العرفي، بالنظر العرفي حتى لو لم يكن لدينا رواية لكنا نقول هذا ليس واجدا لماء يتوضأ به. لو كان عنده مريض ويشتد مرضه لو لم يسمى هذا المؤمن يريد أن يتوضأ يقول أنا واجد لماء أتوضأ به؟ أبدا، كيف يكون واجدا لماء يتوضأ به ويجب عليه صرف هذا الماء لإنقاذ ذلك المؤمن من الهلاك أو لإنقاذ نفسه من الهلاك؟ هذا إذا قلنا بأن خوف العطش ينصرف إلى العطش المهلك، وأما إذا قلنا بأن خوف العطش أقل من يسقط على أقل من ذلك، يخاف عطشا يقع في حرج ولا يموت ولا يؤدي ذلك إلى ضرر بليغ، لا مثل العطش في صوم شهر رمضان قد يؤدي إلى الحرج ولا يؤدي إلى الموت. فهنا يقول الإمام يتيمم، أما أنه إذا لم يتيمم فوضوءه باطل، استبعد أن استئذفه يلتزم بذلك، لأنه أفتى بأنه إذا وقع في حرج ولكنه تحمل الحرج وتوضأ فوضوءه صحيح. أما الفرض الثاني وهو فرض التزاحم كما في مثال توقف حفظ حياة مؤمن على إعطائه هذا الماء ليشرب، يقول السيد الخوئي لو لم يعطه ماء فذلك المؤمن تمرض واشتد مرضه، وهذا يقول أنا ما أعوف الوضوء. توضع وصلى، يقول السيد الخوئي نلتزم بأن وضوءه صحيح من باب الأمر الترتب. المحقق النائني خالف في ذلك فقال القدرة في الآية الكريمة المستفادة من قوله تعالى فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي إن كنتم مرضى فلم تقدروا على الوضوء فتيمموا، لأننا ذكرنا أن المريض واجب للماء تكميما وإنما لا يقدر على الوضوء، والتقسيم قاطع للشركة، فيكون الوضوء واجبا في حق من يقدر على الوضوء، ومن لا يقدر على الوضوء فيجب عليه التيمم. يقول المحقق النائيني أن القدرة في الخطاب إذا أخذت تكون ظاهرة في القدرة العرفية لا القدرة التكوينية، القدرة العرفية إنما تتحقق إذا لم يكن هناك تكليف بالخلاف، من كان مكلفا بشيء مزاحم للوضوء فلا يسق عليه أنه قادر على الوضوء. ولأجل ذلك لو عصى الأمر بالأهم وتوضأ فوضوءه باطل لأنه توضأ وهو غير قادر على الوضوء عرفا لتكليفه بما هو مناف للوضوء. يقول المحقق النائيني الأمر الترتبي إنما يتعقل فيما إذا كان الخطاب مطلقا وكانت القدرة فيه عقلية، كما لو ورد في خطاب أنقذ الغريق وورد في خطاب آخر صلي، لم يقل إن قدرت فصلي، القدرة التي العقل يقيد بها الخطابات الشرعية هي القدرة التكوينية على ذات الفعل. وأما إذا قال المولى إن قدرت فصلي فظاهره إن لم يكن هناك أمر بالخلاف فصلي، فإذا كان هناك أمر بالخلاف فلا يوجد إطلاق في دليل وجوب الصلاة حتى نصححه بنحو الأمر الترتبي. السيد الخوئي قال نحن كنا نتبع شيخ الأستاذ المحقق النعيمي في هذه المسألة سابقا، لكن تأملنا فرأينا أن القدرة المأخوذة في الخطاب ليست ظاهرة في أكثر من القدرة التكوينية. لماذا نفسر القدرة في الخطاب بعدم الأمر بالخلاف؟ لا، القدرة متحققة بالنسبة إلى الوضوء ولو مع الأمر بالخلاف، ولا أقل من أن القدرة على الوضوء موجودة في فرض عصيان الأمر بالأهم. من يتحقق منه عصيان الأمر بالأهم فالعرف يعتبره قادرا على الوضوء. هذا محصل كلام السيد الخائي ردا على كلام المحقق النعيم. الجواب عن مقالة السيد الخائي: أولا، أن فحوى تلك الروايات التي جابها السيد الخائي في الفرض الأول، إن خاف العطش يتيمم، هل ليس فحواه أن من يخاف موت أخيه فليتيمم؟ يخاف عطش نفسه، شي يصير به؟ خب شوي يتمرض، هذا يجب عليه التيمم. أما إذا أخوه المؤمن يموت من العطش أو يشتد مرضه بحيث يجب عليه حفظ سلامة ذلك الأخ المؤمن من باب التكليف بالأهم، هل لا يستفاد من فحوى تلك الروايات تعين التيمم في حقه بناء على ما استفاده من الأمر التعييني بالتيمم في الفرض الأول؟ قطعا يستفاد. لا، أنا أقول يرد على السيد الخوي أن هذا مناف لما ذكره في الفرض الأول. هو استفاد في الفرض الأول من الروايات أن من يخاف العطش يتعين عليه التيمم، فلو عصى، فلو خالف وتحمل العطش اشتد مرضه ولكنه تحمل ذلك وقام يتوضأ، تقولون أن وضوءه باطل لأجل الروايات. أنا أقول فحوى تلك الروايات لا تشمل ما لو كان وضوءه سببا لهلاك أخيه المؤمن، هو لا يسقي أخاه المؤمن الماء يهلك أخوه المؤمن، أو يشتد مرضه اشتدادا بنحو نحرز من مذاق الشارع أن الشارع لا يرضى بأن نبخل عنه الماء حتى هو لا يشرب ماء فاشتد مرضه، هل لا يستفاد من تلك الروايات وجوب التيمم في حق هذا المكلم؟ قطعا يستفاد، لكن نحن ناقشنا في دلالة تلك الروايات على بطلان الوضوء لمن خالف. أما السيد الخوي الذي استفاد من تلك الروايات تعين التيمم عليه وبطلان وضوئه لو خالف الأمر بالتيمم، فلماذا لا يقول بثبوت صحوة تلك الروايات في الفرض الثاني؟ وثانيا نقول يا سيدنا الخوي، القدرة في الخطاب إذا أخذت تختلف عن القدرة العقلية التي ثبتت بحكم العقل. مثلا إذا كان هناك أمر بالأهم فقال المولى إن قدرت فافعل كذا. فالعرف يقول أنا لست قادرا بعد كون وظيفتي الإسيان بالأخ. نعم إن قلتم بأنه على فرض إسيان الأهم يكون قادرا كقدرة ترتبية هذا كلام صحيح، لكن نقول يا سيدنا الفاضل ليس الوارد في الآية لفظ القدرة، الوارد في الآية كلمة وجدان الماء. العرف يفهم من وجدان الماء وجدان الماء بنحو يزيد على الضرورات، فلم تجدوا ماء أي لم تجدوا ماء يزيد على ضروراتكم، لا يشمل من يجد ماء بمقدار حفظ حياته أو حياة أولاده أو حياة أخيه المؤمن، لا يصدق أنه أنت تجد ماء فلماذا لم تتوضأ؟ من لا يجد ماء يتأمم وأنت تجد ماء، لا العرف يقول هذا لا يجد ماء، كما في ما لو قيل من وجد نفقة السفر فليسافر، العرف يقول من يجد مالا يزيد على ضروراته الحضرية هو يجد نفقة السفر، وأما من عنده مال يحتاج إليه للزواج، هذا الشاب يقع في حرج إذا لم يتزوج، يقول السيد الخوي لو لم يكن قاعدة لا حرج لكنا نفتي بأن هذا يجب عليه الحج وإن تحمل الحرج، لكن هذا حظ أن القرآن يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مستطيل، لكنه حيث يقع في الحرج آية لا حرج رفعت وجوب الحج. يعني
شيخنا هذا الكلام لو كان المتعلق
فلو كان السيد الخوئي رأيه مثل رأي تلميذ السيد الروحاني الذي ينكر قاعدة لا حرج، فكان هذا الشاب شي سوي ما أدري، لأنه يقول المستطيع حج يشمله، المستطيع يعني القادر تكوينا، فإذا أنكرنا قاعدة لا حرج فهذا يبكي يقول أنا إذا لم أتزوج أقع في مشقة شديدة، نقول له مو مهم روح جيب الحاج حتى لو كنت تقع في الحرج. السيد أخوي يقول لا أنا ما أنكرت قاعدة لا حرج مثل السيد الروحاني، لكن أنا أقول المستطيع لا يستغ عليه، لأن المستطيع من استطاع إليه سبيلا أي من استطاع السفر إلى الحج، يعني من كان له نفقة السفر، نفقة السفر عرفا يعني ما يزيد على مقدار الحوائج الحضرية والضرورات الحضرية، هنا أيضا كذلك إذا قال الشارع من يجد ماء يتوضأ ومن لا يجد ماء يتيمم، العرف يقول بابا هذا المقدار من الماء نحتاج إليه لحفظ حياتنا وحياة أولادنا فنحن لا نجد ماء، حتى لو كان يحتاج إليه لحفظ حياة دوابه يقول لا يستغى أننا واجدين الماء، واجد الماء ولو كان بمقدار حفظ حياته عرفا لا يجد ماء يتيمم يتوضأ ولا يجد ماء، يعني يجد ماء زائدا على ضروراته المعاشية، هذا هو المتعارف.
الآية ما ذكرت فلم تجدوا ماء، ما قالت لم تجدوا ماء للوضوء،
لا ظاهره هذا فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني لم تجدوا ماء يكفي لوضوئكم، أنا واجد للماء ولكن منعني من ذلك ظالم. موجود الماء في الثلاجة موجود، لكن يقول شخص إذا أنا أمنعك من أن تتوضأ ولا يجد ماء أرفع. هذا الذي يقول إذا توضأت بهذا الماء أموت من العطش أو أقع في ضرر شديد جدا، هذا ليس واجدا للماء أرفع. فهذا هو الإشكال في المقام لا ما ذكره السيد الخوئي. يعني نحن نقول الروايات الواردة في الفرض الأول تأتي في الفرض الثاني، وإشكالنا على الاستدلال بتلك الروايات من أنه لا يستفاد منها بطلان الوضوء يأتي في المقام. لكن كما ذكرنا في الفرض الأول أن العرف لا يرى صدق عنوان واجب الماء على هذا الشخص الذي يجب عليه صرف الماء في واجب أهم من كحفظ حياة مؤمن أو حفظ سلامته في مرتبة يجب حفظ سلامته. هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني، وسيأتي الكلام في الفرض الثالث إن شاء الله في الليلة القادمة، و سنتكلم إن شاء الله أن ما ذكره المحقق النائمي وقبله السيد الخوئي من أن لم تجدوا ماء متعلق بقوله وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الكلام ليس صحيحا. إن كنتم مرضى فتيمموا، فلم تجدوا ماء متعلق بالجمل الأخرى، وإن كنتم مرضى خلاص، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا يتعلق بهذه الجمل الأخيرة، وإلا ليس عرفا مناسب عرفا يقال وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء. شنو إن كنتم مرضى فلم تقدروا على الوضوء من خالص، إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، شنو علاقة المرض بعدم وجدان الماء؟ هذا ليس عرفيا، فعدم وجدان الماء متعلق بالجمل الأخرى، وإن كنتم مرضى فتيمموا، المريض يتيمم سواء أضر به الوضوء بمقدار محرم أو لم يضر به بمقدار محرم. إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة. Allah'a emanet olun.